الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة التوبة ونقرأ بعض الآيات من باب المراجعة والتي فسرناها في الدرس السابق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. في هذه الآية نهي عن اتخاذ الآباء والإخوان والقرابة والعشيرة أولياء من دون الله، أي نعطيهم الولاء ونفضلهم على الدين ونقاتل معهم ضد الدين، هذا منهي عنه أشد النهي. متى يكون ذلك محرما؟ إذا استحبوا الكفر على الإيمان، يعني فضلوا الكفر على الإيمان، كفروا والعياذ بالله. طب ما جزاء من لا يلتزم بذلك؟ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي واحد من المؤمنين يتولى العشيرة أو القرابة أو القبيلة أو الآباء أو الإخوة أو الأبناء ويفضلهم على الدين، يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره من المؤمنين. ثم تأتي الآية التي بعدها بمزيد التفصيل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، لصلة القرابة أو العشيرة، وأزواجكم صلة العاطفة القلبية، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي المصالح المادية بما تمثل من تجارة وأموال ورؤوس أموال وبنوك ومراكز ووظائف، وتجارة تخشون كسادها، الأعمال التجارية التي تخشون إن واليتم المؤمنين أن تكسد هذه التجارة، ومساكن ترضونها، العقارات، البيوت، المساكن الفاخرة، إن كان كل ذلك بأصنافه المختلفة أحب إليكم من الله ورسوله، إذا فضلتم كل هذه الأعراض من الدنيا على الله ورسوله يعني على الدين، وجهاد في سبيله، يعني قصرتم في الجهاد خوفا على تلك المصالح، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله هنا؟ المقصود هو العذاب، يعني يهددهم بأنكم إذا فضلتم الحياة الدنيا على الدين أبشروا بعذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عد ذلك فسق، وقلنا الفسق هو الخروج من الطاعة، كما تفسك الثمرة إذا تفلعت أو تشققت وخرجت البذرة منها، يقال أنها فسقت، وكذلك الإنسان يفسق بخروجه من الدين. وكما تشكل القشرة حاميا للبذرة، نفس الشيء الدين هو حامي لك من أن تفسد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يذكرهم الله سبحانه وتعالى، وصلنا إلى هذه الآية، يذكرهم فيها سبحانه وتعالى بأنه نصرهم في عدة مواطن مرت عليهم. في بدر كان النصر حليفهم، في البداية في أحد كان النصر حليفهم، ولكن لما انعصوا رسول الله علمهم درسا قاسيا بأن هزموا في نهاية المعركة. في غزوة الأحزاب أو الخندق أيضا نصرهم الله في تلك المواطن كلها. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أي نصركم يوم حنين. حنين اسم وادي يقع بين مكة والطائف، في الطائف توجد قبيلة هوازن وثقيف كانوا يسكنون الطائف. فلما فتح مكة، فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، كان معه 10,000 من المدينة والقبائل التي دخلت في الإسلام. وفتح مكة كما نعلم في التاريخ، وسأل أهلها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم وسامحهم، وكانوا قد عذبوه وطردوه من وطنه. إذن الرسول معه 10,000، وأهل مكة أسلم جزء كبير منهم 2,000 انضموا إلى الجيش، فصار كم الجيش؟ 12,000. 12,000. سمع أن هوازن وثقيف في الطائف يعدون العدة لمهاجمة المسلمين. قال لك: اليوم فتح مكة، من بكرة ما بنشوف اللي هو جاي عندنا، لا، خلينا احنا افضل وسيله للدفاع ما هي؟ الهجوم. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من عيونه التي كانت مبثوثه في كل مكان، العيون باللغه القديمه هي زي ما نقول المخابرات اليوم او الجواسيس، يعني يتجسسون لصالح المسلمين. طبعا علم المسلمون بانهم يعدون العده، فمباشره انثنى اليهم وذهب ليقابلهم. أين كانت الموقعة؟ كما كنا، في واد بين مكة والطائف يسمى حنين. في تلك الموقعة المسلمون اغتروا بقوتهم وقالوا: إحنا كثير، 12,000 ولا يهزم 12,000 من قلة. فهين ربنا بده يعلمهم الدرس. شو الدرس؟ هي قاعدة سنة من سنة لله سبحانه وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني أنا نصرتكم يوم بدر وأحد والخندق وكنتوا أقل قلي، اليوم لما شفتوا حالكم كثار صرتوا تعتبروا النصر بالكثرة بالعد والعتاد والرجال. فعلمهم درس لا ينسى عبر التاريخ، سجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كيف كانت بداية المعركة؟ كاينين كاملين إلهم هذه القبائل اللي في الطائف، كملت إلهم من شان هم مارين في الوادي مش منتبهين، نصبوا لهم كمين ببلشوا فيهم فهل سهام وفهل رماح، وبعدها لما يصير خلل في الصف يهجموا عليهم. وهذا ما حصل، لدرجة أنه خالد بن الوليد وقع عن فرسه وهجموا عليه كم من واحد، ولولا توفيق ربنا ولا كان قتلوا. لما المسلمين تفاجأوا بهذا الكمين، رغم أنه عددهم أقل بس لأنهم كاملين ومستحكمين ماخذين جهوزيتهم، فتفاجأوا فيهم المسلمين. المسلمين اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلهم على نفس الدرجة من الإيمان، يعني في ناس ساعات أسلموا قبل ساعات اللي هم أهل مكة، وكان في قبائل دخلت في الإسلام من جديد، فما تتوقع عندهم نفس الاستعدادية النفسية والهمة اللي كانت عند باقي المسلمين، فتضعضعوا. وجزء كبير من الجيش معظمه هرب، فر من المعركة. ما بقي مع الرسول كم من 12,000؟ 100 فقط. صوروا جيش في 12,000، هربوا كلهم، انهزموا، ما ظل إلا 100 اللي هم الصحابة أبو بكر وعمر والعباس بن والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول، كانوا ماسكين في السرج في خطام النار. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر هذا، أمر العباس وكان صوته جهوري زي سماعات اليوم، قال له: نادي على الناس. قال له: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال لهم: قول على لساني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أنتم يا أصحاب البيعة؟ أني البيعة بيعة الشجرة، لما كانوا 1,400 وكانوا رايحين يعتمروا، وودوا مندوب عنهم عثمان، وأشيع أن عثمان قد قتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أخذ منهم البيعة على الموت، فبايعوا جميعهم، وقال بما أن عثمان كان غايب وضع يده على يده وقال: هذه عن عثمان. فصار العباس رضي الله عنه ينادي عليهم: يا أصحاب رسول الله، أين أنتم؟ يا أصحاب بدر، أين أنتم؟ هذا النبي لا كذب، وهكذا. فبلشوا الناس يرجعوا، لكن لحد الآن العدد قليل. لما تقريبا وصلوا على 500-600 كان لهم الرسول يلا الآن اهجموا عليهم وتوكلوا على الله. هجموا عليهم ما أخذوا معهم غلوة وبلشوا هالأسرة يجيبوا في هالأسرة وحطوهم مجتفين بين أدين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اكتمل 12,000 إلا هي المعركة منتهية وصاروا كلهم بين أسير وقتيل وجريح. وكانوا من مشان يحمسوا حالهم على القتال هذول جماعة هوازن وثقيف أهل الطائف جايبين معهم النساء والأطفال والغنم والنعاج والإبل والأموال والذهب كل شيء جايبينه معهم. ليش جايبينه معهم؟ مشان ولا واحد يفر. كل كان يعني انفريت ما هي ولادتي مرتي وولادتي بدهم يروحوا أسرع. فكان مشان يحمسوهم على القتال جابوا معهم. وسبحان الله كل هذول صاروا غنائم للمسلمين. أكثر معركة غنم فيها المسلمين معركة غزوة حنين، لدرجة أنه كان يعطي المؤلف قلوبهم واللي دخلوا في الإسلام الجديد يعطيه بالعشر ناقات وبالمئة ناقة. بعد رؤساء القبائل حتى يتألفهم كان يعطيه بالمئة ناقة. الناقة سابقا تسوى عن سيارة اليوم، يعني إلها قيمتها، وخاصة حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء شعرها. فشلاحظوا كيف كانت بداية المعركة هزيمة للمسلمين عكس أحد، كيف كانت بداية المعركة هزيمة وانتهت بنصر للمسلمين. المهم تعلموا درس قاسي المسلمين، إياكم إنكم تركنوا على قوتكم وعددكم. إحنا بالنظرة المادية العادية بنفكر الكثرة ممتاز، يعني خلص طالما كثار ننتصر. أحيانا الكثرة بتكون سبب من أسباب الهزيمة. بركنوا كلهم على بعض خلص، ما الروح القتالية بتضعف. يقول لك أنا يعني جيش من ضمن 12 شو بدهم يسووا فينا، وانت يلحقني الدور. لكن لما يكونوا أقل ومؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلوب أعدائهم الرعب والملائكة بتحرضهم، وبتكون الروح القتالية والدافعية عندهم قوية جدا، وبصير الإنسان عن 2 وعن 3 وممكن يوصل عن 10 كما وصفتهم الآية. إن تكونوا يعني بمعنى 10 تقاتلوا 100 أو تكونوا 100 تغلبوا 1000 من الذين كفروا. فالكثرة أحيانا بتكون معوق عن النصر، وأحيانا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله. إذن بعد ما ضعضع الجيش وهربوا أنزل الله السكينة. السكينة هي الطمأنينة، تختلف عن السكينة. السكينة في اللغة في لغة القرآن هي الطمأنينة. فأنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين، وبعد ما كان معظمهم هارب رجع. وأنزل جنودا لم تروها. إحنا هذه محظات ما بننتبه لها، إنه لله سبحانه وتعالى جنود لا نراها. قد يكون الملائكة، والملائكة كما قلنا إلها شغلتين، بتقاتلش هي، لكن تكذف الرعب في قلوب الأعداء وتنزل الطمأنينة والروح المعنوية على قلوب المؤمنين. قد يكون الريح جندي من جنود الله كما حصل في غزوة الأحزاب، مش ربنا سلط عليهم الريح والبرد، انكفأت القدور واقتلعت الخيام والأوتاد والواحد ما كانش يرفع شعل الله منطفية، فكان جندي من جنود الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بده يقول لنا على لسان رسوله انه انتوا لما تكونوا مستعدين واعددتوا كل ما تملكوا من قوة تتدخل وقتها العناية الإلهية، وربنا بنصركم بجنود لا تروها، قد تعلموها وقد لا تعلموها. قد يكون لله جنود احنا بنعرفش شو طبيعتهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسلط هذه الجنود على أعدائه، بس بشرط أنه نكون إحنا مؤمنين ونكون أعددنا كل ما نستطيع. مؤمنين لحال بيكفيش، قول يا رب إحنا مؤمنين، أعددتم؟ لا ما أعددناش يا رب، تنتصروش حتى لو نكون مسلمين. لو أعددت كل ما معكم من قوة وكان معكم عتاد وعدة لكن إيمانكم ضعيف برضو ما بتنتصروش. إذن شرطين رئيسيين للإيمان، الإعداد والإيمان. تقصير في أي شرط من هذين الشرطين قد يؤدي إلى الهزيمة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا إنهم بالأسر والقتل والجرح وذلك جزاء الكافرين. هذا الجزاء هو جزاء يستحقه الكافرون الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، لأنه الأعداء قبل ما يكونوا بيحاربونا، هم ما بيحاربونا لسواد عيوننا، ما بيحاربونا كره شخصي، هم بيحاربوا دين الله، لكن لأن المسلمين يحملون دين الله فيحاربون المسلمين. لو ارتد المسلمون عن دينهم خلص انتهت الحرب، ما بيحاربوك، هم يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني بعد المعركة هذه، بعد الهزيمة التي حلت بهم وأخذت نساؤهم وصبيانهم سبايا، يتوب الله على من شاء. في بعضهم أسلم، جزء كبير منهم بعدين دخلت، كل الطائف دخلت في الإسلام وصارت المدينة الثانية بعد مكة لأنها قريبة عليها. هي في الجاهلية كانت عاصمة مكة، يعني عاصمة قريش الثانية، في مكة هي المدينة الأولى وطائف كانت المدينة الثانية، وكان لهم معظم أهل مكة مصايف وين؟ في الطائف، لأنه كان هواءها عليل وأرضها الزراعية خصبة، فكان اللي ميسورين منهم يأخذ هالغلمان تعينوا الخدم تاعه وروح وين يصيف؟ في الطائف، زي ما اليوم مثلا بروح الناس بصيفوا بعض الناس الميسورين في رام الله وبشتوا في أريحة. إذن ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم، يغفر لمن يتوب ويرحم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن بعد فتح مكة والطائف قويت شوكة الإسلام، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يمنعوا أي كافر أن يدخل الكعبة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولاحظوا كيف وصفهم، وصفهم بالنجاسة. النجاسة هين هل هي معنوية ولا مادية؟ يعني أجسامهم نجسة، زي ما نقول مثلا الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فاغسله سبعا أولاهن بالتراب، لا، هين النجاسة معنوية وليست مادية، لأنهم ابتعدوا عن دين الله فهم نجاستهم نجاسة معنوية. عقوبتهم إيش؟ لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد غزوة حنين ممنوع أي كافر يفوت على المسجد الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طهر المسجد من الأصنام التي كانت فيه. أول ما بلش الفتح انتشر الجيش الإسلامي 10,000 وبلشوا يهدوا ويكسروا في الأصنام. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. بعض المسلمين كأنه يعني زعل من هذا الحكم، قال لك بعض هذول اللي بيجوا حجاج على البيت الحرام بيجيبوا معهم بضائع بسوقوا نكسب منهم تجاريا وماليا، هسه لما بدنا نمنعهم هاي نقصت التجارة وبالتالي نقص علينا من الأموال، يعني الاقتصاد ضعف. فربنا شو بكلهم؟ وإن خفتم عيلة، عيلة يعني فقر، وسميت بذلك زي ما نقول فلان أبو عيال، يعني عنده أولاد كثير ولكن دخله قليل، معيل يعني فقير بسبب أنه عنده عيال. فمعنى عيلة هنا هو الفقر. فيا مسلمين إذا خايفين إنكم تفقروا من هالكفار اللي بدهم يجوا على المسجد الحرام وهم نجس، ربنا بغنيكم من فضله، ربنا ببارك في تجارتكم، ببارك في أموالكم وبعوضكم عن هذا النقص إن شاء. إن الله عليم حكيم، إن شاء لأن كل شيء مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه. لكن بعض الشغلات بيسووها البشر بيرضى عنها وبعضها ما بيرضى عنها، لكن كله بإرادة الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ما عصي في الأرض، لو شاء كان خلق الناس كلهم زي الملائكة بيخطئوش. إن الله عليم حكيم، يعلم كل شيء وحكيم، لا يصدر عنه أمر إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الآية التي بعدها فيها حض على قتال الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن هنا حث على قتال الكفار، هل هذا القتال لإجبارهم على الإسلام؟ لا، ليس كما يقول بعض المستشرقين أن الإسلام انتشر بالسيف. طب ولا شو إذن أهمية القتال هين؟ القتال حتى نزيل الأنظمة أو الكفر أو القبائل التي تمنع انتشار الإسلام وتمنع أبنائها من دخول الإسلام. يعني كانوا كثير من العرب في القبائل، من القبائل يجي بده يسلم قبيلته تكمعه، شو بدك تسوي؟ بدك تروح مع أعدائنا؟ إياك، بنحاربك، بنطردك، بنعذبك، بنسجنك. طب كيف إذا ممكن المسلمين يساعدوا هذول اللي ناويين يسلموا مش قبائلهم، مش مانع، مش خليتهم؟ لا بد من قتال تلك القبائل. فهذا معنى قاتل الذين كفروا. احنا ما بنقاتلهم كأفراد، تقاتلهم كقبائل او كدول او كأنظمة، لانهم يمنعون انتشار الإسلام. اذا سمحوا بانتشار الإسلام لا قتال له، خلص توقع انت بينهم، انت مع بينك وبينهم عهد وبصيروا معاهدين. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا اللي كان في تلك الفترة المسلمين يستعدون لقتالهم هم الروم. الروم كانوا يحكموا كل بلاد الشام محتلينها، ورغم أنه سكانها الأصل عرب، ووصلوا إلى مشارف وأقصى شمال الجزيرة العربية وصاروا يهددوا المسلمين. فأول مرة طلعوا لهم المسلمين 3000، لكن تجمع من الرومان وأنصارهم الغساسنة اللي هم عرب بس كانوا مواليين لهم، عرب لكن مواليين للروم، والمناذرة كانوا مواليين للفرس. زي ما اليوم الدول العربية عندنا دول بتطبع روسيا، الدول بتلاقيها تابعة لأمريكا، أما هم ما لهم مش قرار. والعرب زمان في الجاهلية نفس الشيء، معظم القبائل الوازنة كانت إشي بتبع الروم وإشي بتبع الفرس. ولذلك إحدى القبائل اللي أجت تسلم في اللي أجت تحج وعرض عليها الرسول الإسلام قالوا له إحنا نسلم ما فيش مشكلة، لكن إحنا معاهدين الفرس وهذول بنمزحش معهم، إذا بدنا نسلم ما بنقدر نمنعك منهم. أجوا بدهم يهجموا عليك ولا تقول لي تعالوا قاتلوا معنا الفرس؟ لا نقدرش عليهم، بنمزحش معهم. بدك هيك إسلام؟ نسلم. فالرسول ما قبل منهم، قال لهم إذا بدكم تدخلوا في الإسلام بتقاتلوا من أقاتل وبتعاهدوا وبتسالموا من أسالم. فكان الروم يستعدون لذلك، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في معركة مؤتة وقتل فيها عبد الله بن رواحة، حتى وصلت الرأي إلى خالد، لكن كم كان عددهم؟ 3000، والروم والعرب معهم 200,000. صوروا 200,000 يعني 71 ما قدروا يهزموا المسلمين، وانسحب المسلمون بسلام. المعركة اللي بعدها اللي هي غزوة العسرة، أو لها اسم ثاني غزوة تبوك. تبوك تقع في شمال الجزيرة العربية، هذه سميت غزوة العسرة لأنها جاءت في عز الصيف، الدنيا حر شديد والمسلمون فقراء وما في عندهم حتى يجهزوا كل الجيش. إذا ليش ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بقتالهم مع أهل الكتاب الذين يمنعون انتشار الإسلام؟ بقول للمسلمين قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني عن قدرة، يعني يدفعوا الجزية. وهذه كان إحدى الخيارات التي يخير فيها الجيش الإسلامي من يقاتله، إما بتدخلوا في الإسلام معنا وبصيروا إخواننا، أو بتسمحوا بانتشار الإسلام وإحنا ما بنجبر حد على الإسلام، ما بدكم بتعيشوا معاهدين معنا وبتدفعوا الجزية. الجزية طبعا في اختلاف في كم مقدارها وممن تؤخذ، لكن هي تعادل الزكاة بالنسبة للمسلم. يعني المسلم بيدفع زكاة للدولة، زي اليوم اللي بنسميها ضريبة. إحنا دولنا الحالية بتأخذ ضريبة وهذا مخالف للشرع. الأصل أن تأخذ الزكاة، لكن في عصورنا هنا لأنه فيش دولة إسلامية تحكم بالإسلام، بروح الواحد بعطي الزكاة لمين؟ لقرايبه، للناس اللي بشوفهم مستحقين. مش هيك الأصل. الأصل إنها الدولة بدل ما تجمع الضرائب تجمع الزكاة، وهي توزعها على مصارف الزكاة. فالمسلم بيدفع الجزية ومقابلها طبعا تحمي الدولة. طب الذمة اللي بدوش يقاتل المسلمين وفي نفس الوقت ما بده يدخل في الإسلام بيدفع الجزية. الجزية علامة خضوع للدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت تعويض عن الزكاة اللي بيدفعها المسلم، لأنه الذمي لا يدفع زكاة كما المسلم، بل أنه أصلا ما هوش مسلم، والزكاة على المسلم، وفي نفس الوقت مقابل حمايته. طالما أنه ذمي وبيدفع زكاة، يجب على الدولة الإسلامية أن تحميه من الأعداء. وفي بعض الحالات التي عجز فيها المسلمون عن حماية أهل الذمة، رجعوا لهم الزكاة لأنها مقابل الحماية، ومقابل أيضا أن الدولة مجبرة تصرف على هذولا إذا فقدوا مصدر رزقهم. يعني السلام ورحمة الله، من واجبات الدولة الإسلامية على المسلمين أنه أي إنسان مش ملاكي شغل، مش ملاكي مصدر رزق، إنها تأمن له مصدر رزق. ما أمنت له، تعطيه بدل بطالة، زي ما هو معمول فيه في دول الغرب، وزي ما هو معمول فيه عند أعدائنا اليهود. اليهود دولة إسرائيل بتعطي لكل عاطل عن عمل مبلغ يعيش منه، حد أدنى. للأسف هم بيطبقوا في روح شغلات من روح الإسلام، وإحنا دولنا اللي بتكون على حالة إسلامية لا تطبق. واحد مش ملاكي شغل، الله لا يرضى، خليه يموت ولاته من الجوع. في هذه الحالة إذا مات حدا منهم من الجوع، كل المسلمين آثمين، ويجب على الدولة برئيسها ونظامها أن يعطي بدل بطالة للمسلم. مش بس المسلم، الذمي الذي يعيش في الدولة الإسلامية يجب أن تدبر له عمل الدولة، وإن لم تستطع تعطيه بدل بطالة، حتى يعني راتب حد أدنى حتى يعيش منه. إذن حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. صاغرون يعني عكس متكبرين، يعني تكون نفسهم مطمنة، يعني ما يتكبروش على المسلمين، يكونوا مذلولين للدولة الإسلامية، بمعنى يعني خاضعين، ما يتنمردوا على الدولة. يجب أن يعطوا الجزية وهي علامة خضوع للدولة، زي ما الآن الدول الحديثة بالحديد والنار بتخضع المواطنين. يجب أن يخضع هؤلاء أهل الذمة مقابل حمايتهم وإعطائهم الجزية لدولة الإسلام. وقالت اليهود عزير ابن الله. القرآن هنا بذكر المسلمين أنه أنتوا تقولوش هذول أهل الكتاب ما هم مؤمنين زينا، قاتلوهم حتى ما يمنعوا حدا منهم يدخل الإسلام. وبكلهم القرآن أنه اليهود قالت عن العزير أنه ابن الله. العزير هو كان يعني باللغة العبرية عزير معناها مساعد، إحدى أنبيائهم، قالوا عنه أنه ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. بالمقابل النصارى قالوا عن المسيح ابن الله. ونتجت عندهم اختلافات كبيرة اللي هي تمثلها الطوائف البروتستانت، الكاثوليك، الأرثوذكس، بيختلفوا في النظرة إلى المسيح. إيش بقول لك؟ هو جزء من الإله تعالى الله عما يقول. إيش بقول لك؟ لا، هو في طبيعة ناسوتية، إنس يعني، ولكن ربنا أعطاه طبيعة لاهوتية. وإيش بقول لك؟ هو ثالث الأقانيم. الاختلافات هذه بينهم موجودة. فهؤلاء ما تقولوا عنهم أهل كتاب مؤمنين وتمتنعوا عن قتالهم، لا، قاتلوهم، لأنهم يعتبروا المسيح ابن الله أو يعتبروا العزير ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. إذن هم بيفتروا على الله سبحانه وتعالى أنه اتخذ ولد، من قالوا ثالث ثلاثة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون يعني يساوون، المضاهاة تعني المساواة، يعني بشبههم هنا اليهود والنصارى بالمشركين اللي كانوا في مكة. شو كانوا يقولوا؟ الملائكة بنات الله، ربنا محتاج بنات فجعل الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول. ومقابلها المسيح ابن الله كما قالوا النصارى، وقالت اليهود العزير ابن الله. قاتلهم الله، قاتلهم الله يعني دعاء عليهم بالهلاك. أنى يؤفكون، يعني كيف بتوصلوا لها الحقائق الإفكية الكذب، يعني كيف يكذبون على الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني مش اكتفوا انهم قالوا عن المسيح انه ابن الله، حتى رهبانهم وأحبارهم. الحبر عند اليهود او في له يقال حبر ويقال حبر، وجمعها أحبار. الأحبار عند اليهود والرهبان عند النصارى. اتخذوهم أرباب من دون الله، يعني جعلوهم في مقام الألوهية. كيف؟ بأن طبقوا تعاليمهم وفضلوها على تعاليم الله. يعني هم ما قالوا عن الأحبار هذول أنهم آلهة خلقوا الكون، ولا قالوا أنا ويت أصلي ركعتين للحبر الفلاني أو الراهب الفلاني، ولكن تطبيقهم لتعليماتهم بمعزل عن تعاليم الله سبحانه وتعالى عد الله ذلك ابتعادا عن الدين ودخولا في الكفر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه إله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كان حريا بهم أن يعبدوا إلها واحد، ولكن اتخذوا معه آلهة أخرى، إما بالعبادة المباشرة وإما بالألوهية وإما بالحاكمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.